الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمير المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمير المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع. قال الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمنهن مما علمكم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فروع على هذه المسألة كما بيناها الأسبوع الماضي، والجوارح من الكواسب، إما ذوات مخالب أو أنياب، فالأسد، النمر، الفهد، هذا يستصعب على الإنسان، مكلف جدا أنه يستخدمه في الصيد. لكن أشهر شيء في ذلك هو الكلاب المعلمة والجوارح، الصقور، البازي والشاهين وغير ذلك. وبينا الأسبوع الماضي كيف يأكل من صيده إن أمسك عليه. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الذبائح وغيرها. نقول: إذا قتل من الجوارح الصيد الفريسة بثقله أو بضربة بجناح أو بعضة لا تجرح، فهل يحل الأكل منها أم لا؟ بمعنى بأنك أرسلت الصقر البازي، أرسلته على الحمامة فاصطدم بها، فلما اصطدم بها وقعت الفريسة ميتة، أو ضربها بجناح على رأسها فماتت، أو اصطدم بها في الحائط فماتت، فهل تحل أم لا؟ وجه أنها لا تحل، لأن مسلم في العموم قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. فلابد من الجرح ولابد من الدماء، وإلا كانت من المتردية. هذا الوجه الأول في المذهب. الوجه الثاني والمعتمد هو أنها تحل لعموم قول الله جل في علاه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وهو قد أمسك عليه، وهو من الجوارح المكلبين، فلذلك نقول بأنه يجوز له أن يأكل لهذا العموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله، لا على الغالب، هذا على الغالب، ولا معارضة بينه وبين قول الله جل في علاه: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا قتلها كما قلنا بجناحي أو بعض لم تجرح أو بضربة رأس مثلا وماتت، فله أن يأكل منه. أما الصورة الثانية، أن يأتي الكلب سريعا على الفريسة كالغزال مثلا أو الظبي، فيكون ضعيف القلب، فمن الهلع والفزع والرعب يخر ميتا، يرى هجوم الفهد عليه أو يرى هجوم الكلب الضار عليه، أو الحمامة أو اليمامة ترى الصقر شديد الطيران إليها فتموت فزعا قبل الارتطام وقبل القدوم عليه. ده في البشر موجود، واحد ممكن يرى فأرة يموت، وممكن يرى رجل ظالم غشوم مثلا فقط بصوته الجهور على رجل، ممكن رجل يموت من الصوت. فإذا كانت الفريسة تموت لا بفعل الجوارح ولكن رعبا منها، فقطعا لا تحل، فهي متردية. مع أنه يقول: قد أرسلت كلب المعلم. نقول: نعم، أرسلت كلبك المعلم لم يمسك لك، بل هي ماتت قبل أن يصل، فهي متردية أصالة، فهي ميتة فلا يجوز. قال: إذن الصورة الثالثة أنه بعدما سعى خلفها أو طار نحوها فطارت هربا، فاستطاعت الهرب فارتطمت بشجرة فوقعت. فهنا الآن المسابقة حدثت، لكنها لما هربت منه ضربت واصطدمت وارتطمت في الشجرة فماتت، قلنا أيضا لا تحل، فهي من المتردين. لا تحل فناء من المتردية. وأما بالنسبة للذبح فقلنا في الأسبوع الماضي ويحل الذبح بكل آلة، بحجر، بخشب محدد، بحديد، يحل بكل آلة، لكن بشرط وقيد: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأيضا خلا السن والظفر، لأن سلم أم فأما السن بين سلم أن الذبح يكون بكل شيء إلا السن والظفر. قال: فأما السن فعظم. وعندنا في المذهب وجه تحريم ذبيحة السن، لأن السن عظم والعظم نجس، فالعظم تحله عندنا الحياة ويكون به الحس والتألم، فللنجاسة منع، للنجاسة منع. وبعضهم يقول نتعبد بذلك لا نعلم، ولكن الوجهة معلومة. وهناك تعليل آخر وهو تعليل أقوى، وهو أنه طعام إخواننا الجن، ذلك السلام بين ذلك في العظم، قال: لأنه من طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم من الجن، فهو طعام الجن، فلا تعدي على الغير من الجن المسلم. فالغرض المقصود إذا قلنا بعلة النجاسة فهي موجودة، إذا قلنا بعلة، وطبعا لا يمكن أن يوافق عليها، لأن ابن تيمية وروى أحمد يرون أن العظم أيضا ليس بنجس، فالمسألة فيها خلاف، لكن الاتفاق على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من زاد إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. قال: وأما الظف فمدي الحبشة، أما الظف فمدي الحبشة، ولا نتشبه بأهل الكفر بذلك، وفيه ما فيه من إلام الذبيحة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأباح بعد ذلك كل شيء، حتى لو خشب، حتى لو خشب محدد يفري الأوداج أو يفري به الأوداج أو يقطع الحلقوم والمريء دون أن يؤذي الذبيحة ويلحق بها الضرر والأذى والعذاب، قلنا يجوز بكل شيء، لأنه قد ورد بأن جارية قد ذبحت شاة بحجر كما سيأتي. وتحل كما قال يحل ذبيحة أو زكاة المسلم. نعم، زكاة المسلم تحل عندنا في المذهب، سمى أو لم يسمى. زكاة المسلم عندنا في المذهب سمى على الذبيحة أو لم يسمي فالأكل من الذبيحة جائز. لما؟ مع أن الله جل وعلا قد قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال يسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. قلنا: نعم، كل ذلك على التأكيد في الاستحباب لا على الإيجاب والفرضية والحتمية. والدلالة على ذلك أحدث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما جاء أناس يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم: يأتوننا أناس باللحم لا نعلم ذكروا اسم الله أم لا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا أنتم. قال: سموا أنتم وكلوا. قال: سموا أنتم. وهذا لا يغني، لو كانت التسمية عند الذبح واجبة لا يغني أن يسمي الآكل، إيش اللي فيها والأكل، الأكل كيف يغني عن التسمية عند الذبح لو كانت واجبة، لكنه قال: سموا أنتم وكلوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سئل عن التسمية قال: تسمية المسلم في قلبه، تسمية المسلم في قلبه، يعني بتوحيده الذي أقر به بتوحيد الله جل في علاه كفاه ذلك. وورد سنة أداء هذه الأسانيد فيها ضعف لكنها تتعاضد فترتقي بالحسن. وورد بسنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: تسمية المسلم في ملته تكفيه ملته، تسمية المسلم في ملته فتغنيه تكفيه ملته. إذن تذكية المسلم وإن لم يسمي صح ذلك لقول الله، لعموم قول الله جل في علاه: إلا ما ذكيتم. والتذكية الأصل فيها أن يفرق الأوداج، أن يقطع الحلقوم والمريء، هذه هي التذكية المعروفة لغة واصطلاحا، لأن لغة التطيب واصطلاحا هو أن يقطع المريء والحلقوم. لذلك قال الله تعالى: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. هذا بالنسبة لذبيحة المسلم. أما تذكية الكفار فهي ليست بتذكية، بل ما ذبحه الكافر فهو ميت ولا يجوز الأكل منه لأنه ميت. وقد قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلا أهل الكتاب، إلا أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وحتى لو ذبحوا ما لم يعتقدوا حله في دينه، وهل هناك ما يحل لنا ويعتقدون حرمته؟ تقريب ايش هو؟ لا لا لا، بيذبح يذبح الظفر كما مذبوح. الضبع من بقى؟ اليهود النصارى هم الذين حرموه. طب انت بتخترع فهلاوه مصريه يعني داخله في النص عشان ما تجعل شيء. انت كمان انت عندك برد؟ سمعت الاستاذ طارق؟ عشان كده منافس اللقاء. خدوا اي ظفر بتذبحه بتاكله كيف؟ تذبح الظفر وتاكله كيف؟ ايش بقى اشياء في الذبيحه؟ لكن الذبيحه حلال صح. الابل، الابل خلاص ما عاد موتوني الابل. اليهود لا ياكلون لحم الابل الا ما حرم اسرائيل على نفس من قبل ان تنزل التوراه. هم يحرمون الابل، قلنا ولو نحرق الابل لنا ان ناكلها، وهم يحرمونها نحن ناكلها لانها حلال في ديننا. ذبيحه اهل الكتاب تحل لنا لقول الله جل في علاه، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعام الذين اوتوا الكتاب ما هو الا الذبائح، يعني ذبائح اهل الكتاب حلال لكم. وذبيحه اهل الكتاب على مراتب ثلاثه، ذبيحه يسمي اسم الله عليه، يذكر اسم الله عليه، ذبيحه يذكر اسم المسيح، ذبيحه لا يذكر عليها التسميه. اما الذبيحه التي يذكر عليها اسم الله فلا خلاف، واما الذبيحه التي لا يذكر عليها شيئا فهنا بعض العلماء قالوا لا يصح ولا تؤكد لانها ستنزل تحت قول لا ذلك ولا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعندنا في المذهب تؤكل لعموم قول الله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قالوا مما لم يذكر اسم الله عليه اوله الشفعي، على انه المقصود به الحصر والقصر في الاهلال بغير الله، يعني مما لم يذكر اسم الله عليه وذكر اسم غير اسم الله. فإذا سموا المسيح أو سموا العزير أو سموا يعني غير الله جل في علاه هذا الذي يحرم فقط، هذا الذي يحرم فقط. وإن كان بعض السلف قال حتى ولو سمى المسيح يؤكل، وهذا كلام باطل صحنا ولا يؤكل. يبقى إذن عموما وطعام الذين أوتوا الكتاب وإن لم يسموا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والعلماء يقولون ويخرج من ذلك المجوس. طب ايش يخرج؟ ما احنا قلنا أصالة كل كافر لا تحل ذبيحته، لما نعدد بقى الان؟ ما احنا عددنا المستثنى، لما صرحنا بالمجوس؟ ليش؟ لان مسلم قد قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب، سنوا بهم سنة اهل الكتاب. ففهم من ذلك بعض العلماء ان ذبائح المجوس تنزل منزل ذبائح اهل الكتاب، لكن غاب عنهم ايضا تتمة الحديث وهو تعارض من الاصل الوضعي. تتمة الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، قال غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائح، تصريح، قال غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائح. فلا يجوز أكل ذبائح المجوس لأنهم لا كتاب لهم، وإن قال علينا نطلب أن لهم كان لهم كتاب، لكن حق أنهم لا كتاب لهم، فلا تؤكل ذبيحتهم. من ذلك أيضا الوثني، الوثنيون لا تؤكل ذبيحتهم لأنهم يهلون لغير الله، وقد قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ويستثنى من النصارى نصارى العرب عندنا في المذهب، نصارى العرب لا تؤكل ذبيحتهم، لا سيما نصارى تغلب. نصارى العرب لا تؤكل ذبيحتهم عندنا في المذهب لا سيما نصارى تغلب. لا يمكن تطبيق هذا على الواقع الذي نعيشه الآن، مفهوم؟ لأن عمر بن الخطاب ورد مرفوعا، لكن الإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال في نصارى تغلب قال هؤلاء لا يحل لنا نساءهم ولا يحل لنا ذبائح نصارى تغلب. قالوا فإنهم لم يأخذوا، أو قال فإنهم لم يأخذوا من النصرانية سوى شرب الخمر وأكل الخنزير. هذا لأنهم يدينون بالنصرانية لشرب الخمر وأكل الخنزير فقط. قال لذلك لا تحل ذبائح هؤلاء ولا نساء نصارى العرب. وقالوا أيضا لا تحل ذبيحة الزنديق ولو ادعى الإسلام كالدروز، الدروز الذين معروفين ما ولا ما تعرفهمش، الذين يحلون نكاح المحارم ولا هم لهم من الطمات خلاف الكتاب. قال لا 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 حتى لو ارتدوا الاسلام لا تؤكل ذبائح، فالزنديق لا تؤكل ذبيحته لانه ما من كتاب حل له ما حل، فلا يجوز. المصنف انتقل بعد ذلك الى زكاة الصبي والمميز والمجنون والسكران. قبل ان ندخل فيهما في هذه، اتفق الاصحاب على ان ذبيحة النائم لا تحل، اتفق الاصحاب على ان ذبيحة النائم لا تحل. عجيب، وفي نائم بيذبح؟ تتصور المسألة الفقهية في وجهين. الوجه الاول وهو محتمل، ينام رجل فمن الرعب والخوف اخذ سكينا لانه بعدما اغلق الباب سمع اصواته، وكان يسمع ان المنطقة التي يعيش فيها السراق كثر، فقال اتحصن، فاخذ السكين في يدي ونام. فلما نام بالسكين جاءت حمامة بجانبه وكان ثقيل النوم، فتقلب فبيده قطع الأوداج والحلقوم المري. متصورة ولا غير متصورة؟ متصورة. فهذا الحمامة دخلت المرأة فوجدت الحمامة مذبوحة فأخذت، فبعدما شوتها الشواء الطيب وأرادت أن تأكل قال من أين أتيت بهذا؟ قالت أنت ذبحتها رجل. فقال لها كيف ذبحتها؟ قالت كنت نائما وذبحتها، وهذه كرامات أولياء. فقال لنا كلها حتى نسأل الفقهاء. فاتفق العلماء في المذهب، قالوا ذبيحة النائم لا تؤكل لأنه لا إرادة له، لأنه لا إرادة له. فطالبناهم بالدليل، ومن قال لكم ومن قيد بأن الذبيحة لابد لها من إرادة؟ قلنا عموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذا ليس بعبادة، طعام ليس بعبادة. قلنا لهم إذن نستدل عليكم بقول، نستدل لكم بقول السلام ما أنهر الدم وذكرت اسم الله. إذا ما يمكن أن ينهر الدم إلا بإيه؟ بإرادة، إلا بإرادة مريد لذلك، وأيضا ذكر اسم الله ده في علاه. فلذلك اتفقوا على النائم لا تحل ذبيحته لأنه غير مريد، لا إرادة له. ثم اختلفوا فيما بينهم في ذبيحة الصبي المميز والمجنون والسكران. لما؟ لأن الصبي غير مكلف والسكران عقله ليس معه، والعقل مناط التكليف، وأيضا المجنون لا عقل له والعقل مناط التكليف. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لذلك قالوا السكران والمجنون والصبي ذبيحتهم لا تؤكل لعدم التكليف، وعدم التكليف يدل على عدم الإرادة، وأيضا قياسا على النائم، لا سيما وأن دلالة الاقتران هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال وعن المجنون، قال عن النائم حتى يستيقظ، وذكر الصبي قبله وذكر المجنون بعده. قالوا دلالة الاقتران هنا قوية قياسا على النائم. ده الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا تحل ذبيحة هؤلاء الثلاثة. قلنا ما أنهر الدم وذكرت اسم الله لابد من إرادة، قال عندهم إرادة، وبهذه الإجابة يجيبون عن القياس على النائم. فالقياس على النائم قياس مع الفارق، لأن الصبي له إرادة والنائم منعدم الإرادة، والمجنون له إرادة والنائم لا منعدم الإرادة، والسكران أيضا له إرادة وهو والنائم منعدم. فصار هنا القياس قياس إيش؟ فيه قادح من القوادح، قياس مع الفارق. فلذلك لا يقاس الصبي على النائم ولا المجنون على النائم ولا السكران على النائم، فتصح ذبيحة هؤلاء. أيضا قالوا والأعمى تصح ذبيحته. ولما يختلفون في الأعمى؟ قالوا لأننا قلنا بأن الذبح لا يكون صحيحا إلا بأن يذري الأوداج وأن يقطع الحلقوم والمريء، والأعمى لا يرى أين مكان، يأخذ الرجل يقطعها ويحسب أنه قطع إيش؟ المريء والحلقوم، صحيح ولا لا؟ قلنا نعم هذا وارد، لكنه إذا أراد لابد أنه بيده، والله جل وعلا يعطي هؤلاء يعوضهم، بيعطيهم حسة عظيمة جدا، حسة السمع أو الشم أو اللمس، فهو يلمس الوجه ويذهب إلى المريء والحلقوم ويذبح ويفرن الأوداج. لذلك ذبيحة الأعمى تجوز وليس فيها ذمة شيء. وذبيحة المرأة الحائض أيضا تحل، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الذبح، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الذبح. لا سيما أن المسلم قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عموما. وعندنا دليل خاص دون العموم بأن جارية كانت لبعض الصحابة فوجدت أشياء، كانت ترعى الغنم فوجدت شاة مريضة شارفت على الموت، فذهبت فأخذت حجرا وحدته ثم ذبحته وأتت بها إليه، فلم يأكلوا منها ورعا حتى سألوا سلم فأجاز لهم الأكل. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هات عبادي. ممتاز العموم، يا جارية بلغت المحيط نعم، فلم يسأل سلم هل حاضت ما كانت حاضت، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يبقى حائضا او ليست حائضا الذبح يكون صحيحا. وانتقل المصنف بعد ذلك الى الكلام على زكاة الجنين، بقرة في بطنها الجنين، فجاء الرجل يريد ان يكرم الاضياف فذبحها، فلما ذبحها وبقر بطنها وجد الجنين قد خرج ميتا، ايأكله ام لا يأكله؟ جاءت رواية، العجب شوف اللغة هنا برضو ايضا تفرق، جاءت رواية زكاة الجنين أو زكاة الجنين زكاة أمه بالرفع، وجاءت زكاة الجنين زكاة أمه، أو زكاة الأم زكاة الجنين، زكاة الجنين زكاة الأم، زكاة الجنين زكاة الأم. فبالرفع فيه جواز أن نقول زكاة الأم تكفي، زكاة الجنين مبتدا وخبر، زكاة الجنين زكاة زكاة أمي دلالة واضحة جدا على أن زكاة الأم تنزل، زكاة الجنين ينزل من زكاة الأم، فتكفي زكاة الأم. أما الكلام على النصب زكاة الجنين زكاة أمه، كأن هناك تقدير زكاة الجنين يشابه زكاة الأم، يعني زكاة الأم إن كان بالنحر إن كان بالذبح إن كان بقطع الحلقوم والمريء، فالجنين بالضبط زكاته بقطع الحلقوم والمريء، يعني لابد له من زكاة. لكن الأولى في الرفع تدل على أن زكاة الأم كافية، بالرفع زكاة الأم كافية، زكاة الأم كافية. وهذا يدل عليه رواية عن سلم أنهم جاءوا من سلم يسألون عن أكل الجنين، فقال كلوه إن شئت، ذبحوا بقرة فوجدوا الجنين فقال كلوه إن شئتم، إن زكاته زكاة أم، إن زكاته زكاة أم. ففيها دلالة واضحة جدا على أن زكاة الأم هي تكفي لزكاة الجنين. العلماء قالوا وفرعوا على هذا التأصيل، قالوا فإذا ذهب يذبح الإبل الجمل الناقة فوجد في بطنها الجنين، فهو يذبحها خرجت من شدة الحركة خرجت رأسه، رأس الجنين، فهل تكفيه هذه الزكاة أم لا؟ قال علماؤنا ولو خرجت رأسه ميتة تكفيه الزكاة، لأن يعني زكاة الأم زكاة الجنين. لكن المعضلة، كل المعضلة، قالوا إذا خرج وفيه حياة مستقرة، إذا خرج وفيه حياة مستقرة. قال علماؤنا إن كانت فيه حياة مستقرة وهناك متسع من الوقت للذبح فلم يذبح ومات الجنين صار ميتا ولا يجوز أكله، مع أنه ذكى أمه، لكنه لما انفصل استقل بالحكم، ما صار متصلا، لما انفصل استقل بالحكم، لا سيما أن هناك متسع من الوقت مع التكاسل والتقاص عن الإتيان بالزكاة الشرعية التي أمر بها الشرع. أما إذا خرج بحياة مستقرة ولم يرد متسعا من الوقت لذبحه فوجهان، الوجه الأول قالوا لا يحل، وهذا كما سبق. الوجه الثاني قالوا يحل. أما الوجه الثاني فما وجهه؟ بل وقال بعضهم المعتمد أنه يحل، فما وجهه مع أنه انفصل فاستقل؟ قلنا حياة مستقرة، ما قلنا حياة حركة مذبوح. صح. عموم الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، لكن هو جنين انفصل الآن، هذا إذا كان متصلا. حسبتك أنك هتتذكر من الاثنين فتأتي به. يا ابن ما انفصل يا عم، أنا أخذك انفصل خلاص، انفصل طلع. إيش يقول؟ انفصل طبيعي؟ يا ولادة طبيعية يعني؟ فيش هتموتني والله العظيم. تعالي اسكت، الله يكرمك. أي إرادة؟ يغتفر في التابع صح؟ يغتفر في التابع، ما لا يغتفر في إيش؟ في الأصل إيش بقى؟ الأصل إنه مش أصل. ما ده صح، الأصل إنه مش أصل، صدقني. الأصل إن الجنين مش أصل، تابع. طيب، ليش قلنا يغتفر هنا في التابع؟ لزقاي وهذا هو للمشقة، للمشقة والصعوبة، للمشقة التي تلحقنا، قلنا ما في وقت متسع. طيب، فقلنا ويغتفر التابع ما لا يغتفر، ما لا يغتفر في الأصل. وحتى لو استقل فما زال مجاورا، فما زال تابعا، لكن لما اتسع الوقت قلنا الاستقلال صار إيش؟ صار كاملا، فكان عليه الذبح. هذا بالنسبة لزكاة الجنين. والعلماء قالوا أيضا إذا قطع جزءا من الصيد من بهيمة الأنعام فلا يجوز له أكله. فقالوا لما؟ أليست لحما؟ قالوا لأنها إيش؟ ميتة. والدلالة على ذلك حديث في السنن، حديث والحكم الحاكم صححه صحيح ووافقه الذهبي على ما أذكر، لكن حسنه الترمذي أو داود: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، أو ما قطع من الحي فهو ميت. وهذه متصورة، في حد يصورها لي كده؟ الله يكرمك. ذهبت مشرقة ونحن أيوة بس، ما فيش غير عدنان، مش حد يصورها يعني. تفضل استاذ عدنان، عشان هو الرجل ده صاحب ابل والاعراس بيحصل فيها ذبائح، فهو دخل معانا. كيف بقى؟ كيف مش يصيد؟ احنا ممكن نقول جمل اعجبه، مدلل الاذن فاعجبته، فقام فقطعها واراد ان هو يطبخها ويأكلها. ايش اما رايتم حمزه رضي الله عنه ارضاه بقر بطن الشارف واخذ الكبد وكاد ياكله؟ نعم ايوه، هذا هو هذا التالي اللي انا كنت اقوله. هو بيغصيه عشان اللحم يزيد وياكلها. هنا بقى الان واقع احنا عايشين فيه في الارياف، عمالين شغالين ويصلوا وياكل، ومصيبة كبرى، بيأكل ميتة وهو مش بداري، بيأكل ميتة وليس بداري، وهذه ميتة. قال عليه السلام: ما أبين من حي فهو ميت، ما قطع من الحي فهو ميت. وهي متصورة واقعا الناس، وقال لك الرجل واقعا يفعلون ذلك، فهو لا يجوز، فهو ميت. إلا يبقى إذن كل ما أبين من حي فهو ميت، إلا الشعر والوبر أصواف، إلا الشعر والوبر والأصواف، ولنا معهم وقف. قالوا: فالشعر منه الأساس، الأساس والفرش، فلذلك كل ما جز من الخروف من البقر من أي من كل ما جز منه من الشعر والوبر استخدامه يجوز، وهو ليس بميت، يعني ليس بنجس، الميتة نجسة وهو ليس بنجس. قالوا: لعموم قول الله جل في علاه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقالوا: هذه دلالة على أن الله أجاز، الله قال أثاثا، هي الجواز هنا موجود، فلا يجوز لنا أن نقول أنه لا يستخدم. فقلنا لهم: نحجكم، لما قلتم ذلك؟ طب الشعر الآن متصل. قالوا: لا، الشعر عندنا كالمنفصل، لأن الشعر لا حياة فيه. قلنا: لما؟ قالوا: لأنه لا يتألم به المرء. قال الله: الرجل لو شد شعر وجذب شعر الرجل يتألم، فكيف تقولون لا ألم؟ فقهاء الأفذاذ الأذكياء فهنا خطأ فاحش من فقهاء الشافعية عندما قالوا بالشعر لا يتألم وعدم الألم دلالة على عدم الحياة. قلنا لا، أخطأتم، فهو يتألم. نعم هو يتألم، فإذا جذبه يتألم، فكيف تجيبون عن ذلك يا فقهاء الشافعية؟ هات يا أستاذ زيد، مالش مش الشعر بيتألم، مين اللي بيتألم؟ الجلد، ده يجل فروة الرأس، صح؟ ما في ألم. ولذلك أنت خلي امرأة طويلة الشعر وبعدين اربط شعرها هذا من فوق، وخذ الشعر من تحت اضرب بالعصر، شده وقصه، هل تشعر بشيء؟ لا تشعر بشيء. فقالوا هذه دلالة على نوع إيه؟ لا تحل الحياة. قلنا لا والله، حتى من أصحابنا من علمائنا الأفذاذ كالمواردي قال بل تحل الحياة، لأن الحياة تحل إما بالألم والحس وهذا غالبه، وإما بالنبوة، والشعر ينمو. ما رأيت الذي يحلق حلقا ينمو شعره ولا ما ينمو؟ ينمو. فقالوا بالنمو دلالة على الحياة، لكن الصحيح بالتوجيه في هذه المسألة ليست مسألة لا تحل الحياة، التوجيه في هذا هو الإجماع، ولا الإجماع والحاجة الملحة، عم الدين البلو، الإجماع والحاجة الملحة. وطبعا قبل الإجماع هو قول الله لك ولا أساسا ومتاعا إلى حين. هذا بالنسبة لما أبين من الماء الحي فهو ميت.